التحذير من فتنة التكفير والتفجير.
التحذير من فتنة التكفير والتفجير.
وإن مما ابتليت به المجتمعات من الفتن فتن التفرق، فرقت هذه الأمة جماعات وأحزاب، فكانت سببا في إنهاك هذه الأمة وزيادة الضعف فوق ضعفها. وزد على ذلك ما تبع هذا التفرق والتمزق من التكفير للمجتمعات وللأفراد وللرعاة والرعية، فهي فتنة أعظم وأكبر. فتن كقطع الليل المظلم يتبع بعضها بعضا، فتزيد في إنهاك هذه الأمة ويستغلها أعداء هذا الدين. أيها المسلمون عباد الله، من يرى حال هذه الجماعات المتفرقة المتمزقة التي صح فيها ما حذر منه ربنا في كتابه ونبينا صلى الله عليه وسلم في سنته من أنه اتباع لسنة الكافرين وتمزيق لقوة أهل هذا الدين، والله عز وجل يقول في كتابه الكريم: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتي إخوانا. أيها المسلمون عباد الله، أمة المليار والربع المليار لن تجتمع إلا بالإسلام الصحيح والدين الصحيح الذي جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم، عقيدة وعبادة ومعاملة وأخلاق وسلوك ومنهاج وآداء. بغير هذا لا يمكننا أن نجتمع، والأمر كما قال الله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الاعتصام إنما هو بحبل الله، دين الله، كتابه، سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. بغير هذا لا يمكن الاجتماع.
خطبة لفضيلة شيخنا العلامة أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي حفظه الله، كانت بتاريخ الثالث من شهر ربيع الأول لعام 1446 من الهجرة النبوية، على صاحبها الصلاة والسلام. سجلت هذه المادة في دار الحديث بالفيوش حرسها الله.
فإنما تمر به الأمة في عصورنا المتأخرة وفي أيامنا الحاضرة من فتنة التكفير وجماعاتها، فتنة عظيمة فتكت بالأمة الفتك العظيم، وعصفت بهذه الأمة العواصف الكبيرة، وذلك لما نراه من تلك الفتن التي تناولت بلاد الكثير من المسلمين، بالتكفير أولا ثم بالتفجير واستحلال الدماء ثانيا. فوالله وبالله وتالله إنها لمن أعظم الفتن التي فتكت بهذه الأمة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد عباد الله، إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن من يرى حال هذه الأمة وما وقع فيها من الفتن المدلهمة تتابع الليل والنهار، فتن عصفت بهذه الأمة عصفا شديدا. هذه الفتن سواء كانت فتن الشهوات أو كانت فتن الشبهات أو كانت كذلك ما هو أعظم من ذلك من الهرج والقتل وغير ذلك مما ابتليت به الكثير من المجتمعات. الناظر إلى حال هذه الأمة وتكالب الأعداء عليها يعيد النظر إلى
ما ورد في أحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم الكثيرة مما قد صح وأخبر به من تكالب الأمم على هذه الأمة في آخر الزمان، ومن حاجتنا إلى الاجتماع لتكون القوة لأهل هذا الدين فيدفعوا هذا التكالب بالرجوع الصحيح إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عقيدة وعبادة ومنهاجا وأخلاقا وسلوكا، أن نرجع إلى الوحيين اللذين بهما عزة هذه الأمة في الدنيا والآخرة، أن نرجع إلى النورين نور الكتاب والسنة الذي بهما نستنير ونضيء طريقنا فنميز بين الحق والباطل والهدى من الضلال وطريق الاستقامة من طريق الاعوجاج. ما أحوجنا كراعي ورعية وفرق وجماعات وأفراد أن نرجع جميعا ونحتكم إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما أمرنا الله عز وجل بقوله سبحانه: إن الحكم إلا لله، بل كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم مبينا أن برهان الإيمان وكمال وصحة الإسلام بالاحتكام إلى شرعه ودينه، كما قال سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أيها المسلمون عباد الله، وإن مما ابتليت به المجتمعات من الفتن فتن التفرق، فرقت هذه الأمة جماعات وأحزاب، فكانت سببا في إنهاك هذه الأمة وزيادة الضعف فوق ضعفها، وزد على ذلك ما تبع هذا التفرق والتمزق من التكفير للمجتمعات وللأفراد وللرعاة والرعية، فهي فتنة أعظم وأكبر، فتن كقطع الليل المظلم يتبع بعضها بعضا فتزيد في إنهاك هذه الأمة، ويستغلها أعداء هذا الدين فيكون مدخلا عظيما لإنهاك هذه الأمة بالوقوف مع هؤلاء الذين شعروا أو لم يشعروا كانوا جسورا يخدمون أعداء هذا الدين في إضعاف قوة أهل هذا الدين من الداخل بتمزيق صفه وتفريق جمعه وإضعاف قوته، وأعظم من ذلك أن تتسلط الأقلام والسهام ثم بعد ذلك الأحكام بالتكفير أو التفجير أو غير ذلك مما زاد البلاء بلاء والشر شرا. أيها المسلمون عباد الله، من يرى حال هذه الجماعات المتفرقة المتمزقة التي صح فيها ما حذر منه ربنا في كتابه ونبينا صلى الله عليه وسلم في سنته، من أنه اتباع لسنة الكافرين وتمزيق لقوة أهل هذا الدين. والله عز وجل يقول في كتابه الكريم: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتي إخوانا. أيها المسلمون عباد الله، لا نكن كمن حذر الله عز وجل من فعلهم وصنيعهم الكفار المتمزقين المتفرقين، كما قال الله عز وجل عنهم: كل حزب بما لديهم فرحون. صار بعض من ينتسب إلى الإسلام فرح بحزبه وجماعته لا يبالي باجتماع الأمة التي به قوتها. أيها المسلمون عباد الله، أمة المليار والربع المليار لن تجتمع إلا بالإسلام الصحيح والدين الصحيح الذي جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم، عقيدة وعبادة ومعاملة وأخلاق وسلوك ومنهاج وآداب. بغير هذا لا يمكننا أن نجتمع، والأمر كما قال الله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الاعتصام إنما هو بحبل الله، دين الله، كتابه، سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. بغير هذا لا يمكن الاجتماع، لا يمكننا الاجتماع تحت ولاءات ضيقة وحزبيات ممقوتة، وكذلك دعوات عنصرية أو إقليمية أو كذلك أضيق من ذلك، بل نجتمع على هذا الدين الواسع العظيم الذي لا يفرق بين عربي وأعجمي، لا يفرق بين أسود وأبيض، لا يفرق بين غني وفقير ولا شريف وحقير، ولكن الأمر عنده سبحانه: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. بهذا نجتمع ونكون قوة كما أراد الله سبحانه وتعالى، وكما كان سلفنا رضي الله عنهم وأرضاهم. ومن أراد الخير بغير هذا الطريق فقد ضل السبيل وسلك سبيل المغضوب عليهم والضالين. وقد حذرنا نبينا صلى الله عليه وسلم من التفرق والتمزق والاختلاف أشد التحذير في أحاديث كثيرة. ففي حديث العرباض بن سارية المشهور العظيم في السنن قال عليه الصلاة والسلام: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وجاء عن غيره عن جماعة من الصحابة قال عليه الصلاة والسلام: افترقت اليهود إلى 71 فرقة، وافترقت النصارى إلى 72 فرقة، وستفترق أمتي إلى 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة جاء عند ابن أبي عاصم وغيره بإسناد يحسنه بعض أهل العلم وفيه شيء من الضعف ومعناه صحيح، قالهم: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. هذه هي الفرقة الناجية والطائفة المنصورة التي يكون بها عزة أهل هذا الدين وقوته. وجاء عند الترمذي وأحمد من حديث جابر بن عبد الله أنهم كانوا بغزاة، وذكر أنها كانت بغزوة بني المصطلق، فوقع بين رجل من المهاجرين والأنصار شيء، فقال المهاجري: يا للمهاجرين، وقال الأنصاري: يا للأنصار. فبلغ ذلكم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، مع أنهم إنما دعا كل واحد بلقب أثنى الله عز وجل عليه بكتابه ونبينا صلى الله عليه وسلم بسنته. فالمهاجرون والأنصار خير الناس أثنى الله عز وجل عليهم بمواضع في كتابه ونبينا صلى الله عليه وسلم في سنته، ومع ذلك إذا كان سببا للولاء الضيق والبراء الضيق الذي يكون على حساب الدين فإنها من الحزبية المقيتة والجاهلية المبغوضة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. انظروا كيف غضب النبي صلى الله عليه وسلم حين صار هذا الاعتزاء لهذا المعنى الذي ينافي قوة أهل الإسلام واجتماعه وكذلك صلابته وعدم دخول الأعداء عليه. وتأملوا في هذه القصة ما استغله المنافقون، فحين بلغ ذلك عبد الله بن أبي بن سلول قال: أوقد فعلوها؟ والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. يريد بذلك أن أهل المدينة الأنصار هم أهل العزة، وأن المهاجرين إنما نزلوا عليهم. فبلغ ذلك ولده عبد الله بن عبد الله ابن أبي فقال: والله لا تدخل المدينة، يقول لوالده، حتى تعترف لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنك الأذل وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأعز. تأملوا هذا، وهذه القصة اليسيرة
وكيف استغل أعداء هذا الدين لمثل هذا الحدث، فكيف بتفرق أحزاب كثيرة وأمور عظيمة وقعت في هذه الأمة، كيف لا يستغلها أعداء هذا الدين؟ ولما خرج الخوارج على علي رضي الله عنه أرضاه، تلك الفرقة التي حذر منها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما جاء في البخاري وغيره في وصفهم الأحاديث الكثيرة، أنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. وقد صح ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، فلما خرج هؤلاء على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاتلهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم دفعا لبغيهم وإنهاء لشرهم وعداوتهم، وكذلك ما فعلوه بالمسلمين، استغل أعداء هذا الدين هذه الفرقة بأن وقفوا معها، وهم كذلك وقفوا معهم بحجة العدل والإنصاف مع الكافرين. فكان يمر أحدهم على الكافر أو مال الكافر فيقول هذا مال ذمي أو معاهد فاحفظوه، وأمركم الله عز وجل بحفظه، ويمرون على الصحابي فيقتلونه ويذبحونه، ويمرون على زوجته وهي حامل فيبقرون بطنها ويقتلونها. انظروا وتأملوا إلى هذا الفكر المقلوب وهذا الفهم المنكوس، كيف قتلوا أهل الإسلام وخيار صحابة خيار الناس صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يفعلوا مثل ذلك مع الكفار. وبهذا نعرف عباد الله أن هذا المسلك من أخطر المسالك التي فتكت بهذه الأمة واستغلها أعداء هذا الدين. وما أشبه الليل بالبارحة، فإنما تمر به الأمة في عصورنا المتأخرة وفي أيامنا الحاضرة من فتنة التكفير وجماعاتها، فتنة عظيمة فتكت بالأمة الفتك العظيم وعصفت بهذه الأمة العواصف الكبيرة، وذلك لما نراه من تلك الفتن التي تناولت بلاد الكثير من المسلمين بالتكفير أولا ثم بالتفجير واستحلال الدماء ثانيا. ووالله وبالله وتالله إنها لمن أعظم الفتن التي فتكت بهذه الأمة، وصار أعداء أهل الإسلام يستغلون هذه الجماعات وهذه الفرق بتأييدها وإعانتها وإمدادها ونصرتها، لعلمهم أنهم يفتكون في أهل الإسلام ما لا يستطيعهم أن يفعلوه في أهل الإسلام. ولا أدل على ذلك ما ترون من تمركز رؤوسهم في بلاد الكفر ومن وجود ذلك الدعم، وذلك كذلك التسفير من تلك البلاد إلى بلاد المسلمين حتى يقيموا مثل هذه الأعمال التخريبية كلها في بلاد الإسلام ويسلم منها بلاد الكفار، بل وفي البلاد السنية بلاد التوحيد والعقيدة وليس عند الرافضة أو المتصوفة أو غيرهم ممن هم في بعد عن هذا الدين، بل هؤلاء في منأى وفي مأمن من أمثال هؤلاء. لنعرف أن هؤلاء صاروا وللأسف معاول هدم بأيدي أعداء هذا الدين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا والمسلمين إلى سواء السبيل، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الصادق الأمين. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، جاء بالصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. وفي الصحيحين من حديث أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دعا رجلا إلى كفر أو قال عدو الله ولم يكن كذلك إلا حار عليه. وفي البخاري من حديث ثابت بن الضحاك رضي الله عنه وأرضاه
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رمى مسلما بكفر فهو كقتله. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بحرمة دم المسلم وماله وعرضه الشيء العظيم، بل في خطبة الوداع كما جاء في البخاري وغيره من حديث أبي بكرة رضي الله عنه أرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ألا هل بلغ؟ ألا فليبلغ الشاهد الغائب؟ ألا فليبلغ الشاهد الغائب؟ يقولها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حجة الوداع. وصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الوعيد الشديد والعذاب الأكيد في من قتل مسلما، فإن قتل المسلم عند الله عظيم، بل قال الله عز وجل في كتابه الكريم: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وفي حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يسفك دما حراما، فإذا سفك دما حراما بلح، أي لم تكن له العاقبة الحسنة لما يكون من شؤم القتل. والقتل أمره عظيم عند الله سبحانه وتعالى، فكيف بقتل المسلم؟ فهو أعظم وأعظم عند الله سبحانه وتعالى. فلذلك أيها المسلمون عباد الله، علينا الحذر والتحذير من هذه الفتنة العظيمة، فتنة التكفير أولا ثم التفجير واستحلال الدماء ثانيا. هذه الفتنة التي استفحلت في هذه الأمة استغلها أعداء هذا الدين ببعض الفرق الحماسية والأحزاب الثورية ومن انطوى تحتها من المنافقين الذين ينخرون في هذا الدين، ثم صاروا يستغلون بعض الشباب المتحمسين الذين هم في بعد عن معرفة هذا الدين وأحكامه، في بعد عن العلماء الربانيين، ولكنهم تتلمذوا على دعاة السوء والضلالة والأفكار المنحرفة الذين صاروا وللأسف بعد ذلك ضحية هذه الأفكار المنحرفة، أفكار التكفير أولا ثم التفجير واستحلال الدماء ثانيا. فكان ما نرى وما نسمع من هذه الفتن العظيمة التي ابتليت بها المجتمع، وإن مما يعين على دفعها ويكف من شرها أن يتعاون الراعي والرعية والأسرة والمجتمع جميعا بتوضيح الضوابط الشرعية للتكفير، فإن التكفير بالإسلام شأنه عظيم كما سمعنا بعض الأدلة في أحاديث نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فليس كافر في دين الإسلام إلا من كفره الله ورسوله. ومثل هذه الأحكام العظيمة إنما ترجع إلى العلماء الربانيين الذين عندهم من المعرفة والعلم والدراية والخبرة وعمق الاستنباط ودقة النظر ما يميزون بين الكفر وغيره، بل إن الأحكام الشرعية فرقت بين الكفر والكافر وبين فاعل الكفر وبين الحكم على الكفر، فليس كل من وقع في الكفر فهو كافر. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فمن كان مؤمنا ووقع في الكفر بسبب اضطرار أو سبب آخر من الخطأ أو الجهل فإنه لا يكفر بفعل الكفر، فليس كل من فعل الكفر فهو كافر، بل هناك ضوابط وهناك شروط وهناك قيود ينبغي أن يرجع فيها إلى العلماء الربانيين. ومع ذلك فإن أهل الإسلام الصحيح أهل السنة والجماعة وسط بين المرجئة الذين لا يكفرون أحدا ولا يفسقون أحدا، وبين الخوارج والوعيدية الذين يكفرون كل أحد، فطريقتهم هي طريقة الكتاب والسنة بإجمالاتها وتفاصيل أحكامها، يسيرون بسيرها ويقفون عند ما وقفت به الأدلة، وهذا هو الواجب. ولذلك ينبغي أن نعيد النظر جميعا وأن نقف عند هذه الضوابط العظيمة والقواعد الكبيرة التي وضعها علماء الإسلام، فسطرت بها كتب العقائد صغارها وكبارها في تفنيد هذه القضية العظيمة، قضية التكفير، وهي ما تسمى بالأسماء والأحكام. فإنها فتنة عظيمة وقع فيها الوعيدية والخوارج من قديم الزمان والمرجئة، فكانوا هؤلاء بطرف وهؤلاء بطرف، وأهل السنة وسط بين من فرط في هذا وبين من غلا. ودين الله عز وجل الوسط الذي قال الله عز وجل فيه: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه أن يفقهنا بأمور شرعنا، وأن يبصرنا بأمور ديننا، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم اصلح حوالنا وحوال المسلمين بكل مكان يا رب العالمين. اللهم اصلح حوالنا وحوال المسلمين في فلسطين والسودان وسائر بلاد الإسلام يا رب العالمين. اللهم اصلح أئمتنا ولاة أمورنا، واجعل ولايتك في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم اجعل لهذه الأمة أمر رشد يعز فيها أهل طاعتك ويذل فيها أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، وتقام به سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم آمين، والحمد لله رب العالمين.